بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا، فزدنا اللهم علما وتوفيقا وإلهاما يا ذا الجلال والإكرام. أيها الإخوة الكرام وأيها الأخوات الكريمات، كان الحديث في الحلقة الماضية عن العبادة لله عز وجل، ثم قررت قضية التوحيد الربوبية الذي يؤمن فيه كثير من الناس. سنتكلم بمشيئة الله عز وجل في هذا اليوم عن نشوة أو كثير من الناس ممن أخطأ في هذا الطريق، ولعلنا نرحب في بداية الحلقة بفضلة الشيخ عبد الرحمن بن صالح المحمود أستاذ العقيدة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أهلا وسهلا بكم يا فضيلة الشيخ.
وأيضا حياكم الله وحيا الله المشاهدين.
فضيلة الشيخ، تكلمنا في الحلقة السابقة عن قول الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم، واستغرقت معنا تلك الحلقة السابقة، لكن اليوم سنتكلم عن موجة هذه الإلحاد، وكيف أن الناس أخطأوا في هذا الطريق، وكيف أنه بدعوا أنه عندهم علم ومعرفة، ومع ذلك اختلت عندهم أعظم القضايا وأهم الأمور في قضية عبادة الله عز وجل.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. نحن ذكرنا في الحلقة الماضية قضية الربوبية والألوهية،
نعم،
وقلنا إنه يعني في إشكال في الخلط،
نعم،
بين الأمرين، وللأسف إن هذا سرى إلى كتب كلامية كثيرة جدا، وأن التحقيق بالفصل بينهما عظيم. توحيد الربوبية أيضا من القضايا الكبار، بل هي من دلائل الألوهية، يعني كما يقول العلماء توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، ولهذا اهتم العلماء رحمهم الله تعالى به. ومن ثم جاءت هذه الآيات وغيرها دلائل واضحة على الربوبية، حتى إن الأئمة المتقدمين رحمهم الله تعالى كل له طريقة في تقرير يعني توحيد الربوبية. فمثلا الإمام مالك رحمه الله تعالى لما قابل الرشيد وسأله عن الربوبية احتج باختلاف اللغات واللهجات والنغمات، يعني يقول اختلاف لغات البشر يدل على الخالق سبحانه وتعالى. الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى قصته في السفينة مشهورة، لما كان يناظر بعض الملاحدة وجاء إليهم وهم ينكرون وجود الله، فتأخر عليهم عمدا على الجلسة اللي كان فيها المناظرة، تأخر عليهم قليلا، فقالوا له تأخرت علينا، فقال كنت في الساحل، وكان هذا في بغداد على نهر النهر اللي دجلة في بغداد، فرأيت أمرا عجبا، فلفت انتباهي، قالوا ما الذي رأيته؟ قال رأيت يعني كما قال يعني خشبا يقطع نفسه وإذا به يرتب نفسه ويصبح سفينة، وإذا به يحمل نفسه. قالوا كيف يكون هذا؟ فقال لهم هذا الموضوع المناظرة الذي نحن نتحدث، هذا الكون هل يمكن أن يكون نظامه بغير خالق سبحانه وتعالى؟ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، تكلمت عن الإمام مالك، الإمام أبو حنيفة، الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ماذا قال؟ قال الدلائل على وجود الله ورقة التوت،
نعم نعم،
يأكلها إيش؟ يأكلها الدود، نعم، فيخرج منها البريسم اللي فيه سم، ويأكلها النحل الذي يخرج منه العسل،
سأسل،
نعم، لاحظ معي،
نعم،
تأكلها الشاة ويخرج منها بعر ممكن،
نعم،
ويأكلها الغزال ويخرج منه دم مسك،
نعم.
فيقول هذا خلق الله عز وجل، من الذي أوجده؟ من الذي صنعه؟ هذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى خالق. هذا التفنن في الاستدلال على ربوبية الله سبحانه وتعالى. الإمام أحمد، ونختم به، لأن هذه الأمثلة الأربعة ذكرها ابن كثير، وأنا أوصي بقراءة تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى، تكلم عن البيضة، قال لك بيضة، بيضة لها قشر أبيض فضي في وسطها أصفر، يعني ثم إذا بها فترة وجيزة فيخرج منها حيوان، يخرج منها حيوان، كيف هذا؟ يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. فالدلائل على وجود الله عز وجل وعلى عظمة الله سبحانه وتعالى وتقرير ربوبيته ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى واهتموا بها، لأنها فيها الدلالة على عظمة الله، وإذا امتلأ القلب تعظيما لله سبحانه وتعالى فلا بد أن يقيم هذا القلب ويقوم على عبادة الله وحده لا شريك له، وهي الأثر العملي الذي قلنا في الحلقة الماضية إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنما جاءوا لتقرير.
نعم.
في عصرنا الحاضر أو في العصور المتأخرة،
نعم،
بدأت تنشأ موجة الإلحاد. وأنا أحب هنا أن أقول إنه يعني هي موجة الإلحاد هي في أساسها يمكن أن نسميه قرار ثوري. لاحظ معي،
نعم،
قرار ثوري حزبي. يعني مثلا الشيوعية، نعم، أكبر مبدأ في الإلحاد في العالم للإلحاد. الشيوعية هذه فرضت على الناس فرضا، يعني ليست من قبيل الإقناع ولا من قبيل الاستدلال ولا أي شيء،
وإنما بالقوة،
وإنما بالقوة،
بالحديد والنار كما
بالحديد والنار.
نعم.
بمعنى أنه الفكر الشيوعي، وطبعا أنت تعرف هذا، أنه إذا نشأت الأطفال والصغار على شيء فإنهم ينشأون عليه، وهم ينشأون على عبادة القبور، وينشأون والعياذ بالله على عبادة المسيح، وينشأون على كذا، إذا نشأتهم عليه. كذلك أيضا الشيوعية، فالشيوعية لا تقوم على مبدأ فيه دلالة، وإنما على موقف. هذا الموقف طبعا مبنيا على أشياء كثيرة جدا، من ضمنها الموقف من الدين، وهو القضية الكبرى في المذهب الشيوعي. وتعرف النظرية الشيوعية التي يعني،
نعم،
يعني لا إله والحياة مادة، نعم، والدين أفيون
الشعوب،
الشعوب. الإلحاد الشيوعي، وأيضا يقابله في أوروبا الديمقراطية والليبرالية وغيرها، موجود من الإلحاد، أنا أسميه الإلحاد العبثي. يعني بمعنى أنه له موقف من الكنيسة، له موقف من كذا، عبادة الإنسان، عبادة العقل، عبادة المنفعة إلى آخره، فولد هذا لديهم أشياء من
يعني كأنها عبارة عن ردود أفعال. يعني هذه المواقف التي يعني نادوا بها وفرضوها على الناس وكذا، لعلها يعني نوع من النزعة. الموقف
ليست فقط ردود أفعال، ردود أفعال هذه لفئات من الناس، لكن هي في أساسها، لا، هي في أساسها مواقف إلحادية مقصودة. يعني أنا ما أظن أنه الملحد من كبار الفلاسفة الغربيين أنه هو ألحد واقتنع وصار عنده قناعة
ثم نادى،
وأنه يعني هذا الخير الذي يزعم أنه وصل إليه يريد ينشره، لا، وإنما ألحد عنده توجه فكري لنشر الإلحاد. مثل ما قلت في الشيوعية،
نعم،
صحيح تلك شيوعية بالحديد والنار، وهذه ليبرالية عن طريق الثقافة والفكر والرواية والقصة وإلى آخره، لكن هذه أيضا مقصودة. ولهذا أنا أتصور أنه مواقف الفكر الغربي هي مواقف في البداية وفي أحوال كثيرة جدا هي مواقف من الكنيسة ضد الدين،
نعم،
وهذا معروف الموقف هذا، لكن أيضا هو يخفي وراءه أنه ضد كل دين وعلى رأسها الإسلام الذي كانت أطراف ثقافته،
نعم،
وتأثيراتها موجودة في أوروبا إلى عهد قريب. ولهذا كثير من الذين تكلموا في هذه القضايا في موقف كثير من فلاسفة الغرب من الدين وغيرها يقولوا إنه ليس موجها إلى الكنيسة، والدليل على ذلك أن الكنيسة بقيت،
نعم،
ولم تحطم. قامت ثورات فرنسية وثورات لم يحطموا الكنيسة ولا البابوية ولا غيرها، وإنما أبقوها، وبقيت موجة الإلحاد وغيرها، نعم، فكأنها موجهة إلى من يخافونه أكثر وهم يعرفون هذه الحقائق وهي الإسلام. نعم. أعود للموضوع،
نعم،
بالنسبة لي هذه الموجات التي يعني أحيانا تكون موجودة، نحن تابعنا، أنا شخصيا،
نعم،
يعني تابعنا أفكار كثيرة جدا في العالم العربي والإسلام. أنا أتكلم عن يعني
منذ مثلا يعني عفوا منذ مثلا من 50-60 سنة والمتابعة لك يا شيخ،
إيه، من يعني حول 45 سنة،
يعني 45 سنة هذه تقصد أنها تخف وتأتي أحيانا،
لا هو
يعني وتأتي بصور،
لا لا، هو مررنا على فترات،
نعم،
يعني كانت الأفكار الشيوعية وغيرها يتناقلها شباب ويعني يتبنونها ويفتخرون بها افتخار عظيم جدا، ويتباهى بأنه
ويعتقد أنه أتى بما لم يأتي به الأوائل
الآخرون،
نعم،
وهذه الموجات وغيرها. أنا أقول كيف نشأت في بلاد إسلامية وبيوت إسلامية، هذا السؤال، هل هي فعلا نابعة من قناعة معينة أم لا؟ علشان أوضح الصورة هذه، لأنه أنا أحب أن أفرق بين ثلاثة أنواع. نوع وسوسة، وهذا لابد أن نعرفه،
نعم،
نوع وسواس داخلي يتعلق بوجود الله وكذا، وهذا الوسواس الداخلي تجده في الغالب يتحرج منه صاحبه. ليش؟ لغلبة الوسوسة في شيء من القهر يغلبه مع وجود الإيمان. وهذا والحمد لله، وإن كان يوجد وأحيانا يعني يشتد على صاحبه ويمرضه، لكن من الناحية الإيمانية في الغالب ليس فيه خطر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابة وقالوا يا رسول الله إن نجد أو يجد أحدنا ما يتعارى من يتكلم به، قال أوجدتم ذلك؟ قال صريح الإيمان. فهذا النوع يريد لبعض الناس وهو دليل على قوة الإيمان، لكن أتكلم عن نوعية فعلا يغلب عليه ويقول يعني أنا أفكر في شيء يعني في قضايا الله وإلى آخره ولا أكاد، ويصير عنده إحساس فيوسوس عليه الشيطان في الوسوسة فيتحول عنده إلى نوع من المرض ونحو ذلك. وهذا هو جزء منه أحيانا يصير نبع من الوسوسة في الوضوء أو الطهارة أو طيب. إلى آخره.
هذا القسم الأول،
هذا القسم الأول. وهذا ليس يخشى لأنه نوع من المرض ويدل على إيمان صاحبه. ولهذا نقول لبعض هؤلاء الذين قد يمر عليهم مثل هذا الأمر، استنكارك له، استعظامك له، سؤالك عن إشكاليته دليل على أن الإيمان فيك باطل. فلا تخضع للشيطان لما يقول لك إن تلك الخواطر تدل على استقرار الكفر في قلبك أو الإلحاد أو غير ذلك، تراها غير موجودة. وإنما الشيطان يريد أن يصنع من لا شيء شيء من خاطرة ووسوسة يصنع منها شيئا، فهو يفعل معك مثل ما يوسوس للعاصي ولغيره، يريد أن ينقله من الفكرة والوسوسة إلى إلى العمل، فلا تطيح.
طيب.
النوع الثاني هو يعني نوع أنا أسميها نوع من ردود الأفعال والموقف، نوع من الموقف من الإسلام، من الدين، من الثقافة، من الفكر إلى آخره. هذه نوعية أنا تحليلي الشخصي أن هذه النوعية ربما أحيانا تتبنى أفكار إلحادية لإثبات وجود وليس عن قناعة داخلية.
إثبات وجود هو
أيوة
مصلحته الشخصية
وموقف. لا لا هو موقف.
نعم موقف.
يعني كأنه يقول أنا صاحب فكر.
نعم.
طيب صاحب فكر
فيجب أن أحترم
ائتي بأحسن من أفكار الناس، طور الفكر النافع،
يعني
سواء كان قضايا شرعية الحمد لله التعمق في الأدلة الشرعية
مطلوب.
أو في قضايا يعني حتى لو تربوية واجتماعية وغيره اشتغل فيها. هو ما عنده هذه الأشياء أو يعني كما يقال ما يستطيع ينافس، فيأتي عند بعض هؤلاء رد الفعل أنه والله لا أنا يعني قرأت، ويبدأ يستجيب لنوع شيء من قراءاته فيتكون لديه يقول أنا عندي شبهات ما في أحد أجاب عليها أو ما يقدر أحد يجيب عليها أو شيء من هذا، فيبدأ يبثها. نوع أنا أسميه من إثبات الوجود، نوع من الموقف الفكري لمجتمع ما بينه وبين شيء من الخصومة أو عدم التناسق والتناسب ونحو ذلك. وهذه الموجة هي الأكثر الموجودة في هذه الأيام. أنا أتصور إنها موجة لها صفتان، وهذا أحب أن أؤكد عليه لمن يريد أن يتابع مثل ما يجري في الساحة. الصفة الأولى هي ما ذكرته قبل قليل، إنه شباب لهم موقف فوجد في قضية الإلحاد نظرا لأن المجتمع له موقف صلب منها وجد إنه هذا أيضا موقف يثبت الوجود يعني نوع من التحدي، يعني يشبه إلى حد ما أحيانا الشاب المراهق لما أنه يرى أن أبوه غضب عليه فيتحدى يقول ماني مصلي. هذا ماني مصلي يعني موقف، يعني يتحداك، يعني زي اللي ما هو يريد أن يغضب على نفسه، هو يدري يعني
يريد أن يثبت وجوده فقط،
هو فقط يريد أن يتحدى فيقول أنا لأبوه والله ما أصلي، أنا لن أصلي. يعني إيش معناها؟ معنى هذا موقف. وهذا الموقف هو شوف تحدي لمقابل، يعني مثلا أب يعني وقف أمام مثلا يعني بعض مشاغباته أو انحرافاته أو شيء من هذا. نفس الشيء هذا زي إنسان يقول لك أنتم يعني ما مشيت على كيفي في 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 أفكاري وفي كذا، أنا أجيبكم أشياء صعبة عليكم وأتحداكم فيها، والناس يقولون وكيف يكون هذا وكيف مجتمع مسلم ويوجد في هذا الشيء. هذه
يعني ليست عبارة عن قناعة وإنما عبارة عن عن عن
أنا تحليلي. نعم. الشيء طيب. الشيء الثاني وهو الأخطر عندي إنه مثل هذه الفئة يوجد لها مجموعات تغذيها أيضا عن غير قناعة، وإنما تغذيها لأجل إحياء فكر منحرف يعني التيار العلماني.
نعم.
قد يكون أكثره علماني ملحد تماما، لكن أيضا هو يريد أن يثير الشغف ضد الدين وأيضا ضد المتدينين، فهذا خلاص يسر إذا رأى المتدينين قد فزعوا وغضبوا وإلى آخره، فهو يرى أنه فعلا في معركة قائمة اليوم، فتجد يتبنى مثل هؤلاء الأشخاص.
نعم.
وربما أيضا يدلهم على كتابات وثقافات وغيرها، لكن أنا أتصور أن هذا النوع هو ينتابه أو تنتابه هاتان الصفتان، هل له من حقائق الإلحاد شيء يعني يبني عليه؟ أنا أقول لا، هي شبهات يثيرها، وهو أيضا يعلم سلفا أنه أجيب عليها أو لم يجب عليها القضية المتعلقة بوجود الله عز وجل، وقضية يعني أن الإلحاد قضية لا يمكن أن تكون على النفس البشرية قائمة المدركة العاقلة الواعية، هذه قضية عنده متقررة تماما، لكن كما قلنا هي نوع من المواقف وردود الأفعال ونوع من التحدي، وفيه من يشعلها يريد أن يجعل في المجتمع موجة الإلحاد.
طيب.
القسم الثالث هو يعني نوعية ربما، وهذه قليلة جدا، ربما عندها اشتباه حقيقي، يعني ربما أنه من خلال قراءته الفلسفية مثلا أنه صار عنده نوع من الاشتباه اللي يتعلق بعدم إدراك يعني الحقائق، فيصير ما عنده جواب، وربما يسأل أحيانا وكذا، خاصة إذا كان أيضا هو نفسه له قراءات فلسفية عميقة، فهو يبحث عمن يكلمه بما قرأ فلسفيا، وهذه أيضا إشكالية، يعني بعضهم لما تصير له نوعية من القراءة لاحظ معي يريد أجوبة على هذه الطريقة وعلى هذا المنهج، تجيبه بطريقة أخرى
ما يريد،
ما يريدك.
نعم.
فمثلا دلائل القرآن كمثال على ذلك، الواضحات البينات التي تخاطب العقلاء وهي كلام رب العالمين ما يستجيب له، وكونه ما يستجيب له ليس لإليه شيء، وإنما للأسف الشديد ليس عنده في داخله قناعة بأن في هذا القرآن الجواب على إشكاله.
قد يكون نوع من الكبرياء يا شيخ مثلا،
هو يعني يدخل فيه الكبرياء الثقافي أو نحو ذلك، لكن أخطر ما فيه هو يعني نوع من يعني الشيء اللي الداخلي في نفسه، لاحظ معي أنه والله خلاص قطع على أنه هذا القرآن قرآن للعبادة وللناس التقليديين كما يعبر،
ويخاطب فئة يعني ليست عندها
فئة لا تفكر، فئة يعني مقفلة تفكيرها وخلاص تأخذ الدين تقليد وتصلي وتعبد ربها وليس عندها، بينما هذا القرآن العظيم تحدى يعني
كبار
العقلاء وكبار حتى كبار الفلاسفة وغيرهم، ولهذا عندنا الآية التي ستأتينا بعد قليل، هذا التحدي بهذا القرآن قائم إلى يوم القيامة، لكن للأسف هو ما يأخذ بهذا، وإنما عنده يعني شبهات، أنا أتصور أنه بعضهم يصير عنده شبهة معينة ويعني قد يحتاج إلى شيء من النقاش والمحاورة بطريقة معينة يبين له فيها إنه والله هذا الذي أنت انتهيت إليه أو غير ذلك، يعني ترى ما هو بالصورة التي أنت يعني جئت بها.
يا شيخ الله يبارك فيك، طيب من من هذه الأقسام الثلاثة الذي يعني يكون رجوعه أكثر أو وارد؟ إن الآن عرفنا مثل الغزالي مثلا في مات وعلى صدره صحيح البخاري، فقال يعني أقرأ في كذا وكذا وكذا وأموت ميتة جيدة أو كذا كما قال يعني، لكن مثل هؤلاء الثلاثة الذين عندنا في العصر الحاضر، يعني إذا أردنا مثلا أن نسمي أو نترك التسمية، لكن من هو أقرب منهم إلى الرجوع إلى الحق؟
كل لهم طبيعته الخاصة.
نعم.
بالنسبة للوسوسة هذه أحيانا يصير علاجها بالقراءة الشرعية،
قراءة رقية ولا إيه؟
الرقية الشرعية.
نعم.
وأشياء من هذا، وهذه الأصل، وقد يكون يتحول الوسواس قسري أو شيء من هذا يحتاج إلى شيء من العلاج النفسي.
نعم.
قد يحتاج إليها. نعم. فهذا إشكال. طيب. ليس كبيرا.
أصحاب ردود الأفعال،
ردود الأفعال هؤلاء يعالجهم ما يسمى بالاحتواء
مثلا،
الاحتواء لا هي موجات الفكر، يعني بمعنى أنه موجات كما تعرف ترتفع أحيانا فيها رايات الليبرالية والعلمانية وغيرها، فتجد من كما يقال يلحق بها ويظن أن فيها كذا، إذا تغيرت الأحوال وغيرها وجد نفسه وبردت القضية وأن المسألة يعني هي مثل تماما مثل اللي ذكرنا قبل قليل بمثال الأب، الولد هذا لما يعقل شوي ماشي هذا
يرجع،
وأبوه أيضا يصير تعامله معه حسن شوي في طبيعة التعامل، يجد أنه من يمصلي هذا.
بس للأسف أن هذه هي الفئة هي المستغلة من قبل الغرب
طبعا،
يعني عندما يريد أن يزرع فلم يستغل هذه الفئة.
طبعا هذه الفئة كما قلنا ليس من قبل الغرب بس، الغرب يرحب بالفكر الحادي وغيره خاصة في بلاد المسلمين، لكن فئة في داخل بلاد المسلمين ممن مردوا على النفاق من العلمانيين والزنادقة وغيرهم يغذون هذه الفكرة، لأنها هي بمثابة كما يقال يعني صخرة قدامهم يعني أمام المجتمع، يعني بمعنى أنه احنا نقدم شيء من عيالكم وقرباكم، شوفوا كيف يفكرون هذه التفكير اللي فيه يعني غلو فيه كما يقال،
وبالتالي هم يطالبون بوجود الأشياء
فهم يحاولون. لكن هذه الفئة في الغالب إنها يعني تحتاج إلى نوع من الهدوء والتعامل الحسن وربطهم بأشياء أصولية بحيث أنه يغير من طبيعة تعامله وتفكيره، فربما والله أعلم قد يكون في بعضهم ينفع معه شيء من النقاش أو شيء من الحوار أو نحو ذلك، نحن لا ننفي شيء من هذا. الفئة الثالثة هي اللي تحتاج، لكن هنا إشكالية فيها وهي أنه كما قلت أحيانا ما يقتنع بالكلام المباشر، ما يقتنع بالدليل المباشر، يحتاج إلى دليل خفي. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن من الناس من تعود على الطرق الفلسفية الصعبة، فلو أتيت له بالحق بطريق قريب ما قبله، فهو يحتاج إلى، فمثل هذا يحتاج إلى أنك تناقشه في أشياء مادية وأشياء فلسفية وتتكلموا في قضايا منطقية وما أدري إيش، وتكسر راسه لك ساعة وبعدين تأتي بحقيقة معينة رقوق، والله فعلا هذا النقاش فعلا هذا نقاش عظيم وهذا أعطاني المعلومة خلاص أنا بدأت يعني أقتنع أو نحو ذلك. طبعا هذا لمن أراد الله له الهداية، ونسأل الله الهداية للجميع، لكن أنا أحب أنه لا نستهين بهذه الموجات ولا نتساهل فيها، لكن أيضا نعرف وندرك أن حقائق الكتاب والسنة والدين الذي جاء من عند الله عز وجل أكبر من هذه الموجات البسيطة التي كما يقال تعكر صفو المجتمع في بعض الأحيان.
صلى الله أن ينفعنا وإياكم وأن يعصمنا وإياكم من هذه الموجات وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. أيها الإخوة أيها الأخوات الكريمات، كانت هذه بعض التقريرات عن حول هذه الآية وما يصاحبها من إرجاف حول يعني بعد عن الله عز وجل أو إرادة تقرير الشرك في بعض الأشياء. أتت هذه الآيات لتوضح للناس سهولة وعمق ومتانة هذا الدين بأسلوب يسير سهل من قبل الله عز وجل. نلقاكم بمشيئة الله عز وجل في الحلقة القادمة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.